الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ومن علينا بنعمه الوافرة ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، وصلى الله وسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وسلم وبارك وأنعم وعلى السادة الأبرار الأطهار صحابته من المهاجرين والأنصار، وعن زوجاته وذريته والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، نحن في هذا اليوم المبارك وفي هذه الجمعة المباركة نستقبل عاما جديدا، نستقبل عاما يأتي إلينا بعد أن خلفنا العام الماضي. صفحة طويت، صحائف سطر فيها جميع ما عملنا، كتب فيها كل ما قدمنا من خير أو من شر، جمعت كل تلك الأعمال فهي عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن مضي عام ومجيء عام آخر ليذكرنا بأحداث عظام مرت بتاريخ الأمة، هذا التاريخ الذي له وزنه وثقله في العالم أجمع. إن أمتنا الإسلامية لها ما يميزها في تاريخها، لها ما يميزها في نهجها وفي جميع شؤونها، ليست صدى يردد عادات الأمم وتقاليدها، ولا ظلا يحاكي تحركات تلك الأمم، بل هي أمة السيادة والريادة. هكذا كانت وهكذا يجب أن تكون حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها خير أمة أخرجت للناس. فعار أي عار أن يلتفت فئام من الأمة يمنة ويسرة وتأخذهم نشوة الإعجاب بحضارات زائفة، فيظلون ينعقون على موائدها ويسيرون سيرا حثيثا في ركابها. أيها المسلمون، إن ذهاب عام ومجيء آخر ليقفز بأذهاننا إلى حدث من أعظم الأحداث التي مرت على وجه هذه البسيطة، حدث جعله ذلك الإمام الملهم والرجل الموفق فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، جعله منطلقا لتاريخ هذه الأمة، وأقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فكان إجماعا لم يخرم على مر القرون وتعاقب السنين. ذاكم يا عباد الله هو حديث الهجرة، هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. حدث الهجرة حدث غير وجه التاريخ، كان ذلك بعد أن مكث رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو فيها إلى الله عز وجل، صبر فيها على أذى المشركين، تعرض فيها لألوان العذاب والبلاء والإهانة، فصبر صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه العقيدة، وجاهد قومه بالكلمة، جاهدهم بأن كان يدعوهم إلى الله عز وجل ويصبر على أذاهم وبلائهم. قضى صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة صابرا محتسبا حتى جاءه الأمر من الله عز وجل والإذن بالهجرة إلى المدينة التي هي منبع الرسالة وانتشارها، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت منطلقا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أرجاء المعمورة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج من بلده التي نشأ فيها وترعرع فيها، هذه البلاد المباركة، هذه البقعة الطاهرة، هذه البقعة الطاهرة التي هي أحب البلاد إليه والتي هي أشرف البقاع عند الله عز وجل. خرج منها صلى الله عليه وسلم وقد التفت إليها ونظر إليها نظر الحزين المتألم على فراق بلاده، على فراق مواطن الصبا والذكريات الجميلة التي قضاها فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني مخرج. لقد خرج صلى الله عليه وسلم من هذه البقعة الحبيبة إلى قلبه ليس لأجل السياحة ولا لأجل النزهة، إنما ضحى بهذه البلاد وبتلك المواطن لأن هناك أمرا يتطلب التضحية وتهون عنده كل الملذات والشهوات، إنه أمر الإسلام ونشره بين العالمين. فخرج صلى الله عليه وسلم محتسبا أجره على الله تبارك وتعالى. إن الهجرة يا عباد الله كانت أمرا مستغربا على العرب، لم يكن العرب يعرفون الهجرة من هذا النوع، كانت هجرتهم من أجل تتبع الكلى وطلب الأماكن المربعة من أجل أن يرعوا فيها أغنامهم وإبلهم، أو كانت هجرة يهاجرها العربي من أجل أن يقف على أطلال محبوبته وعشيقته يهيم بذكراها ويتذكر الأماكن التي كانت تغشاها، أو كانت هجرة من أجل القبيلة دفاعا عنها أو هجوما على قبيلة أخرى واعتداء عليها. أما هذا النوع من الهجرة، الهجرة من أجل المبادئ والقيم، فلم يكن العربي يعرفها آنذاك. فبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجابة لأمر الله عز وجل والهجرة من مكة إلى المدينة، وكانوا على دفعات، فعلمت قريش بذلك وأحست بالخطر وأرادت أن تعد هذه الدعوة في مهدها قبل أن تنتشر بين العالمين. فاجتمع كفار قريش معهم أبو جهل، اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في كيفية القضاء على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الاجتماع المشهور في دار الندوة قد حضره شيخهم وإمامهم إبليس الذي جاءهم في صورة شيخ النجدي، فحضر ذلك الاجتماع المشؤوم الذي تمالأ فيه أهل الكفر والشرك من أجل القضاء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنها عادة أهل الكفر، ربما يختلفون فيما بينهم، ربما يتقاتلون فيما بينهم، لكنهم يجتمعون جميعا إذا كان ذلك ضد الإسلام والمسلمين. وهذا الأمر هو الذي نشاهده في هذه الأيام، فكثير من قضايا المسلمين ومحنهم وبلائهم وشدتهم يجتمع الكفار ليكونوا ممن يوقد أوارها ويشعل لهيبها وإن اختلفوا فيما بينهم. اجتمع هؤلاء الكفرة في دار الندوة فكل أبدى رأيه، حتى كان آخرهم أبو جهل فقال: إن لي رأيا ما أرى أحدا منكم قد بلغه، قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن ننتدب من كل قبيلة شابا قويا شجاعا ونعطيه سيفا، فيجتمعون عند بيت محمد، فإذا خرج قتلوه قتلة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، ولا تستطيع عبد بنو عبد مناف أن يطالبوا إلا بالعقل أي الدية. فقال زعيمهم إبليس: الرأي ما يرى الرجل. هذا هو الرأي، هذا هو المكر الكبار، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. لقد تمالؤوا من أجل القضاء على الإسلام ممثلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكوا هذه المؤامرة، حاكوا خيوطها، واتفقوا على هذا المكر الكبار وعلى هذا الخبث والدهاء. فاجتمع أولئك الفتية أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فكان في ظهيرة ذلك اليوم أتى إلى أبي بكر صاحبه، فقال أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه في وقت غير المعتاد الصحبة: يا رسول الله، لما قال إن الله قد أذن لي بالهجرة طمع أبو بكر فقال: الصحبة، هل سأكون صاحبك؟ هل سأتشرف بأن أكون رفيقك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني أن هذا وحي من الله جل وعلا أن يكون رفيقك يا محمد هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة: فلم يتمالك أبي دموعه فبكى رضي الله عنه وأرضاه، ولم أكن أعرف البكاء من الفرح إلا حينما رأيت أبا بكر يبكي فرحا برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما باله لا يفرح وهو سيكون رفيق رسول رب العالمين وإمام الأولين والآخرين. رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما ادلهم الظلام أتى أولئك الذين تمالأوا على قتله، ووقف أكثر من 10 من شباب قريش أمام الباب متقلدين سيوفهم ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ كانت المفاجأة المذهلة والأمر الذي كان سببا لتقوية قلوب أهل الإيمان حينما يتوكلون على الله تبارك وتعالى. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مختبئا ولا من خلف الجدر، بل خرج من بينهم جميعا وهم لا يرونه. لقد أعمى الله أبصارهم كما أعمى الله بصائرهم، فخرج صلى الله عليه وسلم واثق الخطى يمشي بينهم، بل زاد ذلك أن أخذ ترابا وحثاه على رأس كل واحد من هؤلاء وهم لا يرونه ولا يبصرونه. من الذي أعمى أبصارهم؟ من الذي حجب عن أعينهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. خرج عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون، وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج وهم ينتظرونه. كان هناك رجل من بعيد قد رأى هذا المشهد العجيب، فجاء إلى قريش قال: ماذا تنتظرون يا معشر قريش؟ قالوا: ننتظر محمدا حتى إذا خرج قتلناه. قال: قد خبتم والله وخسرتم، لقد رأيته خارجا من بينكم وتحسسوا رؤوسكم إن لم تصدقوني، ليلمس كل واحد منكم رأسه لينظر إلى الخزي والهوان على رأسه، فإذا بهم يلمسون رؤوسهم فيرون التراب على رؤوسهم. أجل عباد الله، إنه مكر الله لأوليائه، إنها عناية رب العالمين لعباده المتقين. فخرج صلى الله عليه وسلم وقد استشاطت قريش غضبا فبدأت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، بل جعلت هناك الأعطيات والجوائز لمن يقبض على رسول الله وصاحبه، جعلت هناك مكافأة مغرية 100 من الإبل لمن يمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانتشر الخبر عند العرب في الجزيرة، فبدأ كل يبحث عن هذا المغنم وهذا الكنز الثمين. أمر الله رسوله أن يذهب هو وصاحبه إلى حيث غار ثور ليكون هناك. قد يتساءل متسائل، ولما كل ذلك؟ أما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وهم لا يرونه؟ أليس الله قادرا أن يجعل رسوله في طرفة عين في المدينة؟ أليس قد سبق في مكة الحادثة الشهيرة التي تفوق وصف وقدرة البشر، وهي حادثة الإسراء والمعراج، حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقابل في كل سماء عددا من الأنبياء، ثم كلم الله تبارك وتعالى ورجع إلى الأرض، ثم رجع مرة أخرى إلى مكانه وفراشه الذي كان يرقد فيه ولحافه لا يزال حارا. ربما تقول لا تتجاوز المدة 10 دقائق فقط، هذه الرحلة الطويلة. الله قادر على كل شيء، لكنه أراد جل وعلا لعباده أن يأتسوا بهذا الرسول الكريم وأن يأخذوا بفعل السبب. ذهب عليه الصلاة والسلام واختبأ في غار ثور هو وصاحبه، وانطلق الناس يمينا وشمالا يبحثون، حتى جاء عدد من فرسان قريش ووقفوا على الغار، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر كما في صحيح البخاري قال رضي الله عنه: لما كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار إذا بالمشركين قد وقفوا على رؤوسنا. انظر، وقفوا في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والفتحة تحت أرجلهم، لو أطلوا لو نظروا بأبصارهم إلى موطن أقدامهم لرأوا رسول الله وصاحبه. فخاف أبو بكر وقال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. هم يرمون بأبصارهم الآن في أرجاء الصحراء يتراءوننا، يبحثون عنا ونحن عندهم، لو نظروا إلى موطن أقدامهم لرأونا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال هذا الإمام الواثق من نصرة ربه له ومن عناية الله به: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما تظن بربك الذي تكفل بحمايتي وحفظي، هل تستطيع قوى البشر أن تؤذيني؟ والله لا يستطيعون. وفعلا رجعوا أدراجهم ولم يبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق الطويل الشاق، يتعرض فيه للشدة والحر وطول المفازة، ومع هذا يحتسب كل ذلك من أجل هذا الدين العظيم. وما ذاك إلا سلسلة، إلا حلقة من سلسلة طويلة من التضحيات الجسيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. وهو في أثناء طريقه إذا برجل من بني مدلج وهو سراقة ابن مالك، أتى بعد أن سمع بتلك الغنيمة وتلك المكافأة، أتى مسرعا يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظفر به ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فجاء مسرعا وهو الفارس الشجاع، أتى على فرسه لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحصيل تلك المكافأة. فها هو محمد الذي تبحث عنه قريش، ليس بينه وبينه إلا بضعة أمتار، واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. تقول بعض الروايات إن أبا بكر لما رأى سراقة جعل يلتفت، يمشي ويلتفت خائفا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت قط، لقد كان واثقا من طريقه، واثقا من أن الله معه، حتى وإن أحدقت به البلايا، حتى وإن اجتمع عليه الأعداء لم يلتفت قط، لأنه لم يسترب، لأنه لم يشك طرفة عين في حفظ الله وعنايته. وهذا الذي حدث، فإن الله عز وجل قد حجب سراقة أن يمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعثر به فرسه فسقط على الأرض، لكنه أعادها مرة أخرى وانطلق. فكانت الثانية أن ساخت أقدام الفرس في الأرض، دخلت في الأرض لم تستطع أن تتحرك، مأمورة، من الذي أمرها؟ الله خالقها ومولاها. فأراد في الثالثة فإذا به يرى إعصارا فيه دخان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم عندها أنه لن يدركه، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عليك الأمان، لن آتي إليك ولن أوذيك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه فقال: يا سراقة، كيف بك إذا توجت بتاج كسرى ولبست سواريه ومنطقته؟ تاج كسرى ملك الفرس، ومنطقته وسواريه، يعني هذا أن هذا الدين سيبلغ إلى تلك البلاد، وسوف تنتصر هذه الأمة على أقوى مملكة في ذلك الوقت، وسيكون لك يا سراقة أن تلبس تاج كسرى. يقول هذا صلى الله عليه وسلم وهو هارب من قريش في وقت البلاء، في وقت الشدة. لكن هكذا يكون الإيمان، وهكذا يتمايز الناس في أوقات الشدائد. فأولياء الله لا تغير قناعاتهم هذه الأحداث والبلايا والفتن العظيمة، لأنهم معتصمون بالله جل وعلا. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. ويدور الزمان وتأتي معركة القادسية، فيفتح المسلمون بلاد فارس ويقضوا على المجوس ويأخذوا تلك الغنائم، ومنها غنيمة ذهب كسرى بن هرمز في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. والناس مجتمعون في المدينة والغنائم الكثيرة بين أيديهم، فإذا بعمر رضي الله عنه يصيح في الناس: أين سراقة بن مالك؟ فيأتي سراقة من بين الناس فيقول: يا سراقة، أتذكر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لك؟ أتذكر حديث الهجرة؟ أتذكر يوم أن قال لك: يا سراقة، كيف بك إذا توجت بتاج كسرى ولبست منطقته وسواريه؟ خذها يا سراقة، خذها وقل: الله أكبر، الحمد لله الذي هزم كسرى بن هرمز وأعز سراقة بن مالك الأعرابي. إنه دين الله عز وجل، ووعد النبوة الذي لا يكون مختلفا أبدا، لأنه مستمد من قوة الله وتأييده ونصرته. هكذا يكون، هكذا تكون الثقة بموعود الله. وفي ذلك درس عظيم لنا عباد الله، ونحن نرى واقع أمتنا اليوم، وقد اشتد بها البلاء ونزل بها من البأساء ما لا يعلمه إلا الله، ألا يفت ذلك في عضد المؤمن، وألا يقنطه بنصر الله عز وجل. فإن الله عز وجل ناصر دينه ومعز أولياءه، وهو عز وجل يرى ويسمع ويعلم بكل ما يحدث لإخواننا المسلمين من البلاء والشدة واللأواء، وقد وعد بالنصر وهو لا يخلف الميعاد. فنسأل الله جل وعلا أن يعجل بالنصر والتمكين لعباده المجاهدين، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وحملة شريعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من أحداث تلك الرحلة المباركة التي ذكرها جمع من الرواة، وذكر الألباني رحمه الله أن خبرها يرتقي إلى درجة الحسن، خبر أم معبد. هذه المرأة البدوية في تلك الصحراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها هو وأبو بكر، وأراد أن يشتري منها شيئا من الطعام، فقالت: نحن مرملون مسنتون، يعني أصابنا القحط والشدة، فليس عندنا شيء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم في كسرة الخيمة فرأى شاة قد أعياها الجهد والتعب، فقال: يا أم معبد، ما شأن هذه الشاة؟ لم تذهب مع بقية الشياه. قالت: لقد أصابها الجهد والشدة فبقيت هنا. قال: هل بها لبن؟ قالت: بأبي أنت وأمي، كيف يكون بها لبن؟ هي دون ذلك، هي لم تجاري غيرها، فكيف يكون بها لبن؟ فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه، فمسح على ضرعها ودعا الله تبارك وتعالى، فأصبحت قد تفاجت ودرت لبنا سائغا للشاربين، حتى أتي بإناء يشبع الرهط من القوم، فملأه صلى الله عليه وسلم لهم، ثم شرب بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الهدف المنشود، إلى تلك البقعة الطاهرة، إلى طيبة الطيبة، والناس هناك بأشد الشوق إلى مرآه صلى الله عليه وسلم. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد المباركة التي أراد الله عز وجل أن تكون منطلقا للفتوحات الإسلامية ولنشر دين الله تبارك وتعالى في أصقاع المعمورة. ذهب والناس ينتظرونه في كل يوم، يخرجون يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة، حتى إذا ارتفع النهار واشتد الحر رجعوا مرة أخرى يفعلون هذا أياما، إنهم في شوق عظيم لمرأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ذلك اليوم العظيم وجاءت تلك الساعة التاريخية، وقد امتلأت شوارع المدينة بالرجال والنساء والصبية والجواري، كلهم ينتظرون هذا النبي العظيم حتى يروا رسول رب العالمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة قد امتلأت بهؤلاء ينتظرون مقدمه، مشتاقون لرؤياه. خرجوا وقد أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم، فصاحوا: هذا رسول الله، هذا رسول الله. فأقبل الناس يسعون، أقبلوا مشتاقين إليه لمرأى ذلك الوجه الصبوح، لخير الناس أجمعين، لرسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الآثار أنهم أنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فرحوا بمقدمه، وما بالهم لا يفرحون. إنه الرحمة المسداة، إنه نبي الله عز وجل الذي أرسله الله إليهم لينقذهم من الظلمات إلى النور، من النار إلى الجنة، من التعاسة إلى السعادة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فاجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويقبلونه ويعتنقونه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم الذي به جعل عمر الفاروق التاريخ الهجري، وبه أرخ السنين، فكانت هذه الهجرة المباركة هي بداية الانطلاقة الحقيقية لنشر دين الله تبارك وتعالى. وقد فعل ربنا جل وعلا، فنشر الله هذا الدين في أصقاع المعمورة، فها نحن نسمع اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، نسمع الأذان تضج به المآذن في مشارق الأرض ومغاربها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أليس ذلك تصديقا لموعود الله جل وعلا لأوليائه؟ ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هذا الحدث العظيم في تاريخ هذه الأمة، فأكثروا من الصلاة والسلام على صاحبه، فإن الله جل وعلا قد أمركم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إن بإخواننا في فلسطين وفي سوريا من البلاء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم عجل بفرجهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم وتمكينهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطواغيت الظالمين، اللهم زلزل عروشهم، اللهم أسقط عروشهم ومملكاتهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم إنه قد عثى في البلاد وأكثر فيها الفساد، فصب اللهم عليه سوط عذاب، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم احم إخواننا في فلسطين، اللهم كن مع إخواننا في غزة. اللهم إن البلاء قد اشتد بهم، وإن العدو قد مكر بهم، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم امكر بأعدائك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك الكريم، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا حوضه، واجعلنا رفقاءه في الجنة يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.